ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيعني سامح الله وأخانا أن يفرج على هذا الموقف العصيب، لأن العلماء ذكروا في كتب الآداب أنه لا يجوز للمفضول أن يتكلم مع وجود الفضل في البلد، فكيف في المجلس؟ لا سيما وجود معنا شيخنا الشيخ أحمد سعيد أيضا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسامحه. درسنا هذا المساء حديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال: دلني على أعلى من أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له: لا، فقتله. ثم أذن الله تبارك وتعالى له بتوبة، فقال: دلوني على أعلى من أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال: إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات، فأعمل معهم. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمر بها، فما انخرج غير بعيد حتى قرب، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تبارك وتعالى إليه حكما أن فيش المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله تبارك وتعالى الأرض فقال: لهذه أن تقربي، ولهذه أن تباعدي، فقاس المسافة بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. هذا الحديث يحتم أن نعنن له بعنوان: أيها العاصي أقبل، فإن جريمة هذا الرجل نكراء جدا، ثم إنها تعدلت كثيرا، ومع ذلك تاب الله عليه ووفقه. هذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظ السنة للسند الصحيح، ويظن بعض الناس إذا أطلقت كلمة الإسرائيليات أن الإسرائيليات تراد في المسجد الباب، والحقيقة أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، يعني كما عند أهل العلم. القسم الأول هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتج به في ديننا. القسم الثاني ما صح عن بني إسرائيل أنفسهم، وهذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا القسم نستأنس به في توضيح بعض النصوص الشرعية عندنا، لكن لا يحتج به، ما يكون عليه العمدة، إنما يتخذ كعارض فقط، كمثلا القصة التي رواها الشيخ في كتاب العظمة، أن داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته، فكان الخلائق يغبطونه على مكانه من داود عليه السلام. فلما مات داود عليه السلام قال سليمان: من أصطفي؟ قال: لا أجد مثل جليس أبي. فقربه فزادت غبطة الناس عليه. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الناس عيانا. فدخل على سليمان عليه السلام فلحظ الرجل، لحظه أي نظر إليه بطرف عينه، فارتعى أي الجليل. فلما خرج ملك الموت قال الجليل لسليمان: من هذا الذي لحظني؟ قال: إنه ملك الموت. قال: وأنا أكون في بلدي فيها ملك الموت؟ ماذا تريد؟ قال: مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند. بعد قليل جاء ملك الموت عليه السلام فقال له سليمان: لماذا لحظت الرجل؟ قال: إن الله أمرني أن أقذف روحه في أرض الهند. فلما وجدته يعني أي عندك تعجب، هكذا الرواية. فلما ذهبت إليه في الموعد المعلوم وجدته هناك فانتزعت روحه. فيعني يمكن أن يعني تنسخ القصة في مثل قوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني هذا يوضح المعنى، فهذا لا بأس أن الإنسان يطعن التفسير بمثل هذه الإسرائيليات إن صحت عن قائلها من بني إسرائيل. أما القسم الثالث من الإسرائيليات وهو ما لم يصح عن بني إسرائيل أنفسهم فهذا القسم لا يحتج به ولا كرامة. فنحن مع القسم الأول، قسم الصحيح، وهو ما حفظ لنا بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة تقول أن رجلا ممن كان قبلنا، وهذه القصة حدثت بعد زمن عيسى عليه السلام، وأن الرهبنة ما ظهرت إلا في أتباعه عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا الرجل قتل 99 نفسا، ارتكب أعظم الجرائم بعد الشرك وهو قتل النفس. ولعظم هذه الجريمة يكون أول ما يفصل بين الناس يوم القيامة كما في حديث ابن مسعود الصحيحين في الدماء، أول ما يفصل بين الناس في الدماء. ولعظم هذه الجريمة تنازع فيها الفقهاء هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، مع القاعدة المعروفة أن لحوق الوعيد مشروط لعدم التوبة. أي ذنب له توبة بدءا من الشرك إلى أقل ذنب. ومع ثبوت هذا الأصل عند العلماء تنازعوا هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، هذا يشعرك بالجريمة الكبيرة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وإحدى الرواة عن أبي هريرة يقول: ليس لقاتل المؤمن توبة، كما في البخاري قال سعيد بن جبير: تنازع أهل الكوفة هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، فرحلت إلى ابن عباس فقال له: لا. ثم قال: إن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان ولم ينسخها شيء. ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بأن قاتل المؤمن له توبة كما في الأدب المفرد الإمام البخاري بسند صحيح عن عقال بن يسار قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، ثم خطبت غيري فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ قال له: أمك حية؟ قال له: لا. قال: اذهب وتب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال: فلما مضى الرجل قلت لابن عباس: لماذا سألته عن حياة أمه؟ قال: ما أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فهذه الرواية صحيحة يعني عن ابن عباس أنه يرى أن قاتل المؤمن له توبة. ويبدو لي أن ابن عباس رضي الله عنهما كانت فتواه تتغير على حسب الحالة، فقد صح بسند قوي أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. فلما مضى الرجل قال له أصحابه: أولم تفتنا أن قاتل المؤمن له توبة؟ قال: نعم، لكني رأيت في عينيه الشر، فهو يريد أن يأخذ رخصة من ثورة ليوقف إليه ثم يأتي فيفوز. فلاحظ ابن عباس هذا أن في عينيه الشر، ولذلك كان من الأصول التي ذكرها أهل العلم في أدب الكتب التي يصنفونها في أدب الفتوى المفتي والمستفتي أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد إن كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي، وليس هذا كما يظن بعض الناس أن هذا من التلاعب. لا، لا بد أن يكون للوجه للفتوى وجه في الدليل، والمفتي العاقل فقيه يفتي هو الذي ينزل الفتوى على حال المستفتي، فله أن يفتي بالأشد إن كان له وجه في الدليل. يعني مثال هذا في العصر الحاضر ما أفتى به قضية الشيخ محمد صالح العثيمين فيما يتعلق بالنصاب. طبعا هي فتوى الشيخ خرجت مجملة هكذا إن النقاب لا يجوز، النقاب هو البرقع، إنما هو يرى الضرب من شعر رأس الأخنف القدم. يقول وقد كان هذا البرقع موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكني اليوم لا أرى جوازه. هي الفتوى أول مرة خرجت هكذا، فبعض الناس طار بها وقال ان الشيخ يحرم المصحف. الحقيقة هو الفتوى انما تنزل على ما كان يفعله بعض النساء في المملكة هناك، كانت تنزل البرقع قليلا وترفع الرأس قليلا وعدا بنصف وجهها يظهر. فالمفتي اذا كانت الفتوى مقيدة بشروط، اذا كان الجواز مقيد بشروط، فعلم المفتي انه اذا اطلق الفتوى او اطلق الجواز بالشروط اخذ الناس الجواز بغير الشروط جاز له ان يغلق الباب. فاذا قال يجوز بشرط كذا وكذا وكذا فاهمل الناس الشروط وهو يعلم ذلك انهم يهملون الشروط له ان يغلق الباب. وتكلم العلماء في أدب الفتوى المفتي والمستفتي على هذا الكلام طويل جدا ومكيف علامة نتعرض له بشيء يسير عند مناسبته في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. فالحاصل إن أهل العلم لما اختلفوا في مسألة القتل يدل على عظمها دونة كيفما، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فجمع عليه خمس عقوبات، جمع عليه خمس عقوبات. والصحيح عند اهل العلم انه ما في نسخ ومنسوخ بين آية النساء وبين آية الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما تضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال العلماء بأن يحمل المطلق على المقيد هنا، فيبقى الجمع بين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا من تاب. إذا تفهم الآيتان بهذا، وهذا هو الذي اختاره جماعة من أهل العلم منهم القرطبي وغيره. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا أذن الله تبارك وتعالى له بتوبة، كيف لا؟ وذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، مهما عظم الذنب فهو شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حقا، كما في الحديث الصحيح خلق الله الرحمة 100 جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا فتراح منه الخلائق حتى إن الدابة لتوحى حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، بجزء واحد من الرحمة. فإذا يأس العبد من 100 جزء من الرحمة لا يكون مؤمنا أبدا. فأجمع الله تبارك وتعالى له بتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. قالوا قديما اسم السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، فإذا ما أحسن الإنسان جوابا أحسن خرج من السؤال خرج الجواب حسنا على مقتضى السؤال، لأن الجواب كالصدى بالنسبة للصوت. إذا كان الجواب حسنا السؤال حسنا كان الجواب كذلك. فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض. الآن الواحد إذا مرض ما يرضى بممارس عام، ولا واحد بس عنده مجسد جديد يقول أنا أريد رئيس قسم. ليه رئيس قسم؟ يقول لك هذا ضليع عنده خبرة. فسبحان الله، يعني إنسان ألا يعامل دينه معاملة بدنه؟ فعندما يريد أن يستثني في مسائل الدين ما يرضى بالدين، ما يرضى بأي واحد يقابله حتى وإن تزين به أهل العلم، إنما يسأل عن أعلى الناس. وهذا هو الواجب على العام، الواجب عليه أن يسأل عن أعلى الناس. يقول أريد أعلى الناس، حتى لو دلوه على رجل لم يكن كذلك فقد فعل ما أمر به، كما قال تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، هذا الذكر من العلماء، العلماء الراسخون. فدلوه على راهب فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألا يتوه؟ قال له: لا، فقتله. هذا الراهب راح ضحية لسانه لجهله، فإنه أخطأ مرتين. المرة الأولى أنه أفتى فيما ليس من حقه، ألي توبة؟ قال: لا. ومن يدري قبول التوبة هذه؟ ما لأحد أبدا أن يقحم نفسه فيها ولا يقول تيب على فلان أو لم يتب، هذا ليس من اختصاص أحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه في البخاري وغيره: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. مجرد كلمة: والله لا يغفر الله لك. ومن أدراه أيغفر له أم لا؟ اتخذ عند الله عهدا. وفي رواية الطبراني لهذا الحديث قال الله تبارك وتعالى لذلك النبي: مره فليستأنف العمل، يعني كل عمل ماضي فقط يبدأ من جديد، لكلمة قالها. وفي سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد يقرع المقصر: تب إلى الله فإنه لا يحل لك ذلك. فقابله يوما فوعظه فأكثر عليه، فقال له المقصر: خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أن جعلك علي حسيبا؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقبضهما الله تبارك وتعالى، ثم قال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. ثم قال للمقصر: خذوه إلى الجنة برحمتي. هذا الباب ما يمكن أن يفتي فيه عالم، إنما الجاهل هو الذي يتجرأ على هذا الباب. كيف لا؟ والإنسان نفسه ما يدري أن يقبل عمله أم لا. فإنسان عاجز عن معرفة مصيره لأن يكون أعجز عن معرفة مصير غيره أولى وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما سمعت قوله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يفعلون الفعل وهم خائفون مغبة الحساب أمام الله تبارك وتعالى. قالت: يا رسول الله، هذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يزن في الصدق، هؤلاء أقوام جاءوا بصلاة وصدقة وصيام ثم يخشون ألا يتقبل منه، يخشى ألا يتقبل منه. وهنا أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يفعل الصالحات، ما يفعل المنكرات، ما يدري أيقبل الله تبارك وتعالى منه عمله بفضله أم يرده عليه بعدله. فهذا الباب مغلق لا يكون إلا لنبي الله تبارك وتعالى يطلعه على الغيب فيما يتعلق بفلان او مصير فلان او مصير فلان. اما بقيه البشر لا يجوز لاحد قط ان يلد هذا الباب. لذلك كان عرفنا ان هذا الذي الله هذا جاهل بسبب التقوات. فان اهل الوعي يستعظمون الاكثار من المباحات فكيف اذا جهرت بالمحرمات. ولذلك الشيطان سهل جدا يدخل على اهل الوعي الذين ليس عندهم علم يلبس عليهم بخلاف العلماء. اهل الوعي الذين يكرهون الاكثار من المباحات، يعني مثلا قرأت لبعضهم وينسبونه لبعض العلماء المطبوعين وما أدري صحة ذلك، أن رجلا جاء هذا الرجل فقال إن شاتي سرق، فذهب هذا الرجل إلى قصار هذا العالم الذي ينسبونه أو هذا العابد إلى قصار، قال له كم تعيش الشاة؟ أقصى مدة يمكن الشان أن تعيشها؟ قال مثلا 5 سنوات. تحرم على نفسه أكل لحوم الشياه لمدة 5 سنوات، وخشية أن يأكل الشان المسروق، خشية أن يأكل الشان المسروق. فيعني الإنسان إذا عمل بهذا في خاصة نفسه وهذا لا بأس، هذا ما يحد تنقطع فيه أعناق المصير كما يقال، وما يأتي الإنسان على آخره، لكن ما يفتي الإنسان به. هناك فرق ان يتبنى الانسان الشيء في نفسه او بين ان يفتي الناس به. فهذا جهاز الفتوى لا يحل لاحد ان يقول لا تاكل، لان قد يعمل به في خاصه نفسه. فتصور رجل قد تصل بهم هذا الى هذه الدرجه، وجاءه رجل فقال اني قتلت 100 نفس، الحمد لله ان الروح لم تخرج من بشاعه الذنب. لذلك أول ما قال قتلت 100 نفس الأمير ثوبان قال له لا بادر وأغلق الباب في وجهه. الخطر الثاني الذي أخطأ فيه هذا الراهب، وهذا دلنا على أنه لم يكن فقيها نفسي، وفقه النفس لازم للمفتي، وهو الذي يسمى الآن بفقه الواقع. فقه نفسي مراعاة مستوى حال المخاطر، تنفيذ الفتوى على حال المستفتي، وضع الحكمة في موضعها، ده معنى فقه النفس. والعلماء يسترقون في المفتي أن يكون تفقيها النفس. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، بدليل أنه هو لم يراعي حال المستفتي. هو أمام رجل قتل 99 نفس، يعني كان يربح الضحايا كالفراريد، فما هو المانع؟ يعني إيه يعني لما يضيف عن 99 واحد آخر؟ إذا علم أنه إن أغلق في وجهه باب الأمن قتله، فكان المفروض أن هو يداري. إذا أراد أن هو لا يجيب يداري، يقول دعني واجع، دعني كذا، اسأل فلان، اسأل عيان، مر علي بعد يوم بعد يومين إلى آخره. والمرأة هذا مسألة مقبولة، لا سيما إذا تحول الإنسان في فتوى معينة ما عنده عنها جواب، او هي يعني مما عمل بها البلوى ولم يكن عنده فيها جواب حاسب، له ان يخرج منها بطريقه ما. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، فدلنا ذلك على انه لم يكن عالما حقا، ولذلك راح ضحيه لسانه. ثم اذن الله تبارك وتعالى لهذا الرجل العاصي بالتوبه، فقال دلوني على اعلم اهل الارض. وفي هذا دليل على استحبابي أن يسأل العامي مفتيا آخر إذا حاس في صدره شيء من فتوى الأول. لأن العلماء الذين صنفوا في أدب الفتوى المفتي والمستفتي يقولون لا يجوز للعامي أن يعدد السؤال على أكثر من عالم. وهذا حقيقة آخر موجود عند بعض الناس عنده كيف إن هو كلما أتى واحد يسأله سؤال معين، وبعدين يبتدي يقارن بين أجوبة العلماء أو طلاب العلم. طيب هو ما هو المقصود من السؤال؟ أليس هو رفع الإشكال؟ لماذا شرع السؤال؟ إنما شرع السؤال برفع الإشكال. طيب إذا كان هذا الإنسان من العوام، يعني ما يستطيع أن يرجح الحق بدليله، فسأل رجلا سؤالا فقال حرام، وسأل آخر سؤالا نفس السؤال فقال حلال، ماذا يفعل هو؟ وليس عنده الآلة التي يميز بها بين القولين، أيهما أحق أن يتبع، الذي قال حرام أم الذي قال حلال؟ إما أنه سيسيء الظن بهؤلاء العلماء ويقول لو كان العلماء حقا لاتفق التقوان، وإما أنه سيخرج من الأقوال كلها ويصير هو شيخ نفسه، يعني يتبع هواه. إذا ما هناك ثمرة على الإطلاق أن يعدد السؤال الواحد على أكثر من عالم، لا سيما إذا لم يكن له حادث إلى مثل هذا التعداد. إنما العلماء استحبوا للعامي أن يكرر السؤال على عالم آخر إذا حاكت لصديه شيء من فتوى الأول. فهذا الرجل لما قال له علي توبة قال له لا، فلجأ إلى رجل آخر يسأله عن نفس المسألة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فدل على راهب عالم. تجريد الأول من وصف العلم دلنا على أنه جاهل، راهب أي متعبد. ومن أعظم أبواب الخلل اختلاط الأزياء واختلاط السم، دخول من لهم سم في العالم توصف العلماء مصيبة عظيمة جدا. يعني كثير من الناس لا يميز بين العالم وبين شبيه العالم، أي يقيل أين العالم الفلاني الذي في البلد يشار إلى فلان، مع أنه ليس من أهل العلم، إنما تسيّر به أهل العلم فظنه الناس كذلك. و يعني أذكر حكاية حكاها أبو الفرد بن الجوزي أن رجلا كان يتسيّر بدين العلماء، ركب سفينة مع أناس فهبت عليه ريح معاصي، فجاءوه ماذا نفعل؟ قال كل واحد ينذر نذرا ان الله تبارك وتعالى نجانا احنا يريد وقت هذا النذر، فكل واحد نذر ان الله انجانا، مع ان هذا النذر عليه كلام نذر مشروط، ان الله تبارك وتعالى انجانا كل واحد ينذر نذر. فلما انجاه الله تبارك وتعالى قال كل واحد وفى النذر بتاعه اذا كان معه شيء، فلما جاء الدور على هذا الذي استثنوه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس عندي شيء أنذره، ولكن امرأتي قالت وجهك ثلاثة إيدك. هذا عجيب. يعني هذا رجل له سمع فقط، لابس مثلا لسان العالم ده يرتدي مثلا جبة يرتدي قفطان يرتدي شيء من هذه الأشياء، هو لابس كهؤلاء كما قلت الشوكاني، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. هو ليس بعاقل لكنه متعاقل، فإذا قيل عد لنا العقلاء يدخلوا هذا في وسط العقلاء، لأنه له خمس العقلاء فقط ليس كذلك. فهو لما قال للرجل أول مرة دلوني على أعلم أهل الأرض أن دلوا على هذا الراهب للاختراف الأزياء خمس تقريبا واحد. فلما الرجل يعني الله تبارك وتعالى لطف به وقال دلوني على عالم اهل الارض فدل على هذه المره على راهب عالم، فقال له الي التوبه؟ قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبه اخرج الى ارض كذا وكذا. هذا من محاسن الاجوبه التي يسميها العلماء بجواب الحكيمين. جواب الحكيم هذا تعريفه هو الزياده على الزيادة في الجواب عن سؤال السائل، لأن حاجة السائل لا تتم غالبا إلا بالزيادة. حاجة السائل لا تتم غالبا إلا بهذه الزيادة. وذلك سموه جواب الحكيم لأنه هو المفتي فقيه الناس. فلما سأله إنسان هذا السؤال رأى أنه قد يستفسر شيئا ما، فزاده في الجواب علاج هذا الاستشكال لاحتمال أن يقابلها بعد ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء ضرب المثل الأعظم في هذا الجانب، وإنه أخذ هذا التعريف ففي السنن بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجال من بني عبد الدار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فهذا كان الجواب. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأنهم لم يسألوا عن ميتة البحر، هم سألوا عن طهورية ماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، وكان يكفي هذا القدر بالنسبة للجواب عن سؤالهم، لكن قال عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. فلما أفتاهم أو أعطاهم هذه الزيادة؟ لأن الذي يستشكل طهورية ماء البحر لن يستشكل ميتته أولى وأولى، لا سيما إذا لم يكن عنده دليل بحل ميتة البحر، فهو حينئذ يأخذ بعموم الآية المحرمة في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة تعلمون من الألف واللام إذا دخلت على الجنس أفادت العموم، الميتة أي كل أنواع الميتة. وكيف لا يستشكل أمر الميتة على أمثال هؤلاء، وقد استشكل على من هو أعظم منه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في غزوة سيف البحر. وقال فيها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة في غزوة من الغزوات وأعطانا جرابة تمر، فكان يعطينا حسنة حسنة ثم يعطينا تمرتين تمرتين ثم يعطينا تمرة تمرة، فكنا نمسها ونشرب عليها الماء، فلما نفد التمر كنا نضرب ورق الشجر بكسيهما فكنا نأكله، حتى رفع لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، مسكان البحر حوت كبير جدا. يعني يقول جابر بن عبد الله: نزلنا 13 رجلا في وقب عينه. شوف بعينه، نزل 13 صحابيا في عينه، وكان يأخذون الدبن بالخلال من عينه ولا بعينه. وقال: وجاء أبو عبيدة فرفع نصب عظما من عظامه، فأتى بأعلى بعير وركبه أطول رجل فمر من تحته. يعني شوف تعداد عظيمة جدا. طيب ما كان موقف أبو عبيدة الأمير؟ وهناك الرسول طبعا إلا بإذن الأمير، أول ما رآه قال: ميتة لا تأكلوه، ميتة لا تأكلوه. هذا أبو عبيدة بن الجراح ما عنده الحديث الذي يدل على حل ميتة البحر، فما عنده غير النص القرآني فأعمله. وقد تدل العلماء على أن الإنسان إذا وجد دليلا عاما لا يجوز له أن يتوقف في العمل به بحثا عن خاص، ليكون لعله مخصوص أو يقول مثلا لعله منصوص أو يقول لعله مقيد، يتوقف عن العمل به، بل يجب عليه أن يعمل بالعموم حتى يجد الخاص، ولا يتوقف عن العمل بالعموم بحثا عن الخاص، قد لا يوجد مخصص لمثل هذا العمل. فأبو عبيدة بن الجراح ما توقف، إنما عمل بالعام الذي عنده، وكما قال ابن عباس في صحيح مسلم: افلح من انتهى الى ما سمع، قال: ميتة لا تأكلوه، ثم رجع الى مكته فقال: بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا، فخرج الاكل على الايه ايضا، فمن اضطر في مخمصه غير متجانس باثم فان الله غفور رحيم. اذا كان مثل ابي عبيد بن الجراح يستشكل هذا، فلن يستشكله بعض الاعراض الذين ما خالفوا النبي عليه الصلاه والسلام، إنما كان الواحد منهم يأتي إماما إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام يسأله ثم ينطلق، لأن يستشكل هذا أولى وأولى. أضف إلى ذلك أنهم في قولهم إنا نركب البحر، هذا يدل على ديمومة طول البحر بالنسبة لهم، فقد ينسى جدادهم، قد ينسون، فإما أن يأكلوا من ميتة البحر وإما أن يموتوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رعى هذا بالنسبة لهم، لما رأى استحلاله للأقل علم أن استحلاله للأعظم يكون، فدلهم على ذلك. إذن تتمة الجواب والنطق لا تكون إلا بذكر مثل هذه الزيادة. وكذلك مثلا مثله قول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لما جاءت المرأة بصبي صغير قالت: يا رسول الله، أن هذا حج؟ قال لها: نعم، ولك أجر. معناها ما سألت عن الأجر، وكان جواب يتم بنعم، انما قال لها: ولك اجر، تحفيزا، لان البشر دائما ما يعملون الا لهدف ابدا. لأن العمل محض لمحض العمل بدون أجر ما وجدت أحدا يتكلم. وذلك جعل الله الجنة والنار، فجعل الجنة جزاء. ولذلك وهذا المعنى يدرك شيء من التأمل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغلسها. الإنسان إذا غرس الفتيلة وهي النخلة لما يغرسها لما يؤمل من ثمرها، أنه سيأكل من ثمرها أو أولاده أو أي إنسان آخر. فإذا علم أنه لن يأكل منها إنسان قلت همته وراح وازعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليقل لمن أغرسها ومن الذي سيأكل منها وقد قامت الساعة لا اغرسها. يعني خالف طبعك، خالف نظرتك، لكن لا تفعل شيئا إلا لهدف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولك أجل، هذا يحفز أن أي إنسان معه طريقا من القرب بغية الأجل، هو يأخذ الحج وهو يأخذ والرجل يأخذ الأجل إلى آخره. ومثلا كقول عليه الصلاة والسلام لما قال لأدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهذا كبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فشوف زيادة الجواب عرفتنا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ثم عرفتنا تعريف الكبر. فجواب الحكيم هو أن يزيد المفتي السائل شيئا في الجواب لا تتم حاجة السائل يعني من السائل من الجواب غالبا إلا به. لما تقرأ بقى في الكتب التي صنفت في الآداب أغلب الفتوى المفتي المستفتي، فهم يقولون لا يجوز للمفتي أن يزيد عن حاجة السائل في الجواب. فبعض الناس قد يستفسر مثل هذا التنبيه مع ما ذكرناه، نقول لا، ما في إشكال، لأنهم قالوا لا يزيد عن حاجة السائل في الجواب، لأن يعني الزيادة عن حاجة السائل تشوف عليه أصل الجواب. كان الناس ما يقول لك ما القراءة خلف الإمام، أقرأ ولا أقرأ كل ما جاهز. أما المذهب الأول طرفان ورافع، يجب لا يجب يجوز مثلا. فأما القائلون بالأول فحدث كذا وكذا ورد عليه بكذا وكذا ويجيب عنه بكذا وكذا، والقائلون بكذا وتقعد بقى تجيب مذاهب العلماء، وإذا الرجل يشوش من جهة الفتوى وما يعرف ما الذي يقول به، هذا هو المنهي عنه. لما قلنا قبل ذلك أن المشروعية في السؤال إنما هي لرفع الإشكال، مش هو يدخله في هذه الدوامات. يبقى كلام العلماء في منع الزيادة في الجواب أي عن حاجة السائل. أما إذا كانت حاجة السائل لا تكون إلا الغير عن الجواب، فمن فقه النفس أن المفتي أن يزيده ذلك. هذا الظاهر العالم بحق زاد هذا الرجل زيادة لا بد منها حتى تتم توبته. قال: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم. ولهذا فهم الجواب. ثم قال له: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا. إذا لابد لهذا القاتل من الخروج من أرض السوء، وإلا سيعود إلى الإجرام مرة أخرى، لأن الإيمان يزيد وينقص. فما هو المانع في حال نقص إيمانه أن يأتي بقى الزبانية الذين كانوا يتدلفون إليه قبل ذلك؟ وأنت تعلم أن الرجل يقتل 100 نفس في أرض لا يجد من يأخذ على يديه ويقول له اتقي الله، وهذا يدل على أنه ما في خير في هذه الأرض أبدا. بل لما تفرع عن هذا الرجل قطعا وجد حواليه الجماعة اللي خايفين منه يزينون له العمل، يقول له ما شاء الله ده أنت خبطت خطة قد فاتت عفارم عليك وجه الشر، ليه؟ لأن أخشى منه. فلابد أن هو يخيب له القتل حتى يعني يأمن من شره. فما هو المانع أن يقول له مثلا بعد ما تجي له السباع عند اللي حصل لك تلاقي يعني أفضلك خبر الناس كده هيجوفوا على فاسق، وبعدين انت لابد ان تفرج وتوريهم العين الحمراء وهذه الاشياء، فيمكن ان يعود مع الاثم للبطانه السيئه. فلابد ان يخرج من هذه الارض، الانسان دائما يحن. لكن هنا الأرض التي شهدت ملاعب السماء وعاش فيها يحمي دائما. ولذلك كان من جوار العلماء عن انفراد العشق اللي هو الرجل الذي ابتلي بعشق المرأة قال أن يفارق الأرض التي كانت بها المرأة لابد. ليه؟ لأن هو كل ما يشوف جزار يقول هنا، كل ما يشوف شجرة يقول كنا مش عارف عاملينه بمسمار هنا، كل ما مش عارف يشوف بتاع يقول كنا مش عارف هنا، فكل هذا يذكره. وما أبيات المجنون عني أجمعين، الذي قال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الدينار. ومشكل الذين قبل الجدار قرية كونها ليه؟ لأنك استكن ذلك قرية. فمثل هذا يجب أن يخرج، هذا المثل هذا يجب أن يخرج. وكما قلت إن عادة الإنسان إذا قضى كثيرا من عمره في مكان ما أن يحن له. ويعني أذكر حكاية حدثت في بعض العرب إن هو رجل تزوج على امرأته، وكان طبعا يعني له بيت يجانب بيت المرأة الأولى، وكان كل امرأة لها جارية. فالرجل لما عرف المرأة الجديدة وخرجت جارية الجديدة في الصباح، خرجت جارية المرأة الأولى جارية على الباب، فانترمت عليها كده كلام، فقالت وما تسير رجلاني رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان في شلال. فأجابتها الجارية المرأة الأولى إجابة مفحمة جدا وممتازة، قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وهذا حق، يعني الإنسان يذهب إلى جميع بلاد العالم ويعيش في كل بلد 20 سنة أو 10 سنين أو 5 سنين لا يشعر بحنين إلا إلى المكان الأول الذي شهد ملاعب فداه وقضى فيه أفضل فترات عمره الأولى. فالإنسان كثير الحنين إلى الأماكن الدافئة التي قضى فيها معظم عمره. فهذا الرجل إن ظل في هذه الأرض فقد يجره هؤلاء القوم إلى الإجرام مرة أخرى، فكان من الصعاب له أن يفارق هذه الأرض. ولذلك قال له ذلك الله العالم اخرج من ارضك ارض الثوب، اذ ليس فيها رجل ياخذ على يده فهي ارض ثوب حقا. الى من ارضك ارض الثوب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين فاعمل معهم. وهذه هي بركه معاشره الصالحين ومخالطه هؤلاء، ان الانسان لا يستطيع ان يتظاهر بالمنكر بينهم ابدا، فكان سيئا لا يستطيع ان يتظاهر بالمنكر لان حكمه في الدين وانه غلاب، حتى ان تظاهر حتى ان كان رجلا سيئا انما يستتر بالمنكر في بيته، لا يظهر المنكر ابدا مع وجود مثل هؤلاء الصالحين. في بعض طرق الحديث ان القريه التي كان هذا الرجل فيها اسمها كفره، والقريه التي امره الراهب ان يخرج اليها كان اسمها نصره، كان اسمها نصر. والحقيقة العلاقة بالاسم المسمى علاقة قوية جدا، وما من رجل يراعي مثل المسألة إلا يجد تناسقا عجيبا بين الاسم المسمى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يدل أمته على اختيار أفضل الأسماء لوجود العلاقة بالاسم المسمى حتى لا يحصل في الكون نصرة. لذلك قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا ولا فلاحا. وليه؟ قال حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا، فيحصل نوع من النظرة في القلوب. يسار هنا مفيش يسار، كأننا نفل يسار عن البيت، كأننا نفل فلاح عن البيت، كأننا نفل نجاح عن البيت. ويجري هذا المجرى تسمية إسلام، إسلام هنا مفيش إسلام. فهذا هذه برضو سقط على القلب، وكما يقولون المراقب الساعه. يعني واحد مرة راح يزور صديقه فبيقول فلان هنا، قالت له ما تتفضل، قال لها انا اتفضل ليه؟ ما تتفضل، فهو اللي بيستمتع الكلمة، وخلالك ما تتفضل، ترى ما خفضت طبعا، ولا الذي قال ما تتفضل ما خفض انه مات، لكن الرجل يعني قرعت قلبه. لكن في النبي عليه الصلاة والسلام هو يمشي مع ذات الصديق رضي الله عنه، قابل بريدة بن الحصين، قال اسمك؟ قال بريدة. فالتفت الى ايهاك وقال برد امرنا وصالح. ففي تناسب بين الاسم والمسمى. فشوف هذه الكفرة فعلا ظلمة كلها. رجل يقتل 100 نفس ولا يجب ان ياخذ على يهود. والثانية اسمها نصرة. هناك علاقة ارتباط بين الاسم والمسمى. فالارض قد توصف بانها سيئة ثم توصف بانها طيبة كما حدث في مكة. كانت دار كفر ثم بعدين صارت دار اسلام. فقال ولذلك وصفها قال ارض السوء. ارض السوء على اعتبار ان لا يوجد واحد فيها صالح. فهذه الارض ان تبدلت وصار كل الذين فيها من اهل الصلاح يبقى الاسم يتبدل. لا هناك ارض تقدس لنفسها لما يقدس الارض اهلها اي الصالحون او الصالحين قرار. قال اعمل معهم. فناء الرجل بصدره الى الارض التي امره الله ونقل اليها. فانظر في التعبير ناء بصدره اي قدمه. هذا دلالة على ان الرجل بادر مباشرة الى الخروج. وهذا يدل على وجود التوبة الفورية. التوبة الفورية واجبة. ما يحل لمسلم ان يسوف التوبة. واخطر شيء ان يسوف. اخي الكريم من فضلك ان العبد يجب ان يتوب فورا من الذنب على الفور لا على التراخي. ويعني نحن نعلم ان يعني من اخطر ما يصيب المسلم فيما يتعلق بهذا الباب انه اذا سوف التوبه فقال سوف لعله لا يدرك ان يتوب. وذلك من اعظم ابواب الخيم او الابواب التي يدخل الشيطان الى بني ادم منها مساله الاناني كما قال عليه لعنه الله ولأمنينهم الاناني من الناس كما ذكر ابن الجوزي ايضا برضه في كتاب اخوان حق الموصلين قال ان حدث ريح عاصف على قوم فجاءوا الى الله فقال رجل يا قوم لا تعجلوا بالتوبه انما هي جوبعه وكسر. يعني الرجل فعلا يعني كما يقول ابن الجوزي فهو التوبه واجبه. مسألة الأمان الإنسان ده يقود من أول الأسبوع مثلا هذا لا يجوز الإنسان يتوب فورا. أما الوقوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يرضيه. والحديث الصحيح في الصحيحين الذي لعلكم تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم على الأرض مربعا ثم رسم خطا طويلا من المربع خرج من هذا المربع ثم قال هذا أجل ابن آدم للمربع محيط به لابد منه وصار الى الخط الطويل وقال هذا امله. امله يتجاوز اجله كثيرا جدا. هو بيقول لك ان شاء الله بعد 10 سنين حقق ارباح كذا وهو يموت اليوم. يعني خلاص خذ الامر وهو يخطط لاعوام طويله كثيره. بس ما يجب على الانسان ان يبيت الا وهو تائب من المعاصي. ما يجوز له ان يبيت وهو يسوي. فهذا الرجل كان من الاشياء الحسنه التي بادر اليها ان ناء بصدره بمجرد ما سمع فتوى الراهب. ناء بصدره الى الارض التي امر بها. ما كاد الرجل يخرج غير بعيد حتى قدر. طيب هذا الرجل ما فعل شيئا من الصالحات بعد انما ناء بصدره. نقول ان عقد القلب عمل. ان عقد قلبه على التوبه وكيف لم يعمل؟ كيف قد انفعلت الجوارح لعقد القلب. ان عقد القلب على التوبة فانفعلت الجوارح. وهذا القدمان على الارض. اليس القدمان من الجوارح. ايضا القلب انعقد على التوبة ثم بادرت الجوارح لتنفيذ هذا العقد. فلذلك اثاب الله تبارك وتعالى على هذا الرجل من عقاد قلبه وفعل جوارحه. ما لا بد ان هو يعني يدرك ويفعل الصالحات. فقد ذكر ابو هريرة رضي الله عنه قال اني لاعلم رجل دخل الجنه ولم يسجد لله سجدا. وهذا الرجل تركوه كافرا في المدينه ثم ادركه ابو كثر من اهل الله تبارك وتعالى فاسلم فمضى على اثر الجيش فذهب فقاتل حتى قتل. فهذا الرجل ما استنى له ان يرجع حتى يصلي او يزكي او يرفع سن الخراب. قال اني لاعلم رجلا دخل الجنه ولم يسجد لله سجدا. فهذا الرجل بادر وناء بصدره الى الارض التي امره الله ان يخرج اليها. فما أن ندع غير بعيد حتى قدم. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ها ملائكة الرحمة يقولون خرج إلى ربه فائدا، وملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس فأرسل الله إليهم حكما أن تمشي المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ولما كان الرجل ما كاد يخرج غير بعيد هو يقينا أقرب إلى أرض العذاب، فأمر الله الأرض أن تطوى من تحته، فقال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي. فلما قاس المسافة بين الأرضين وجده أقرب إلى أرض المغفرة بحجر واحد، فغفر له فدخل الجنة. إذا أي إنسان عاصي مهما بلغت ذنوبه إذا علم أن رحمة الله تبارك وتعالى شملت مثل هذا العاصي إذا هو أقرب منه، إذا ما تستعظم ذنبك أبدا. واعلم أن من صفات الله تبارك وتعالى الغفور الودود، الودود تأمل في هذه الصفة، ودود أي كثير الود، مع أنه رميم عن العبد لكن يتردد إليه ويشرح بقلبته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسياق لمسلم قال الله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض ثلاث معه راحلته عليها طعامه وشرابه. يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام المثل بفرحة الله تبارك وتعالى إذا فاد العبد ورجع إلى جناره إلى رحاله، كيف تكون فرحة الله بلطف العبد مع غنائه السام عن العبيد جميعا. قال مثل فرحة الله تبارك وتعالى بالعبد العاصي كمثل رجل معه راحلة وعليها طعامه وشرابه، فمضى فوجد شجرة فاستظل بها فنام، فلما استيقظ لم يجد راحلته ولم يجد طعامه وشرابه، ومعروف الإنسان إذا تاه في الصحراء مات ويكون عالما ببرودها مات. بحث عن راحلته فلما يئس منها وعلم أنه هالك قال أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى مكانه إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. أشوف هذا الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح لما وجد راحلته، ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى يفرح بعودة العاصي إليه، ففرح هذا الرجل براحلته لما وجدها. فكيف وربك تبارك وتعالى يتودد إليك بمثل هذه النعم وبمثل هذه الرحمة وأنت تتجافى عنه وهو غني أفلا تبالغ وتأخذ إليه، كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فإذا كنا نعلم أن معصية العبد إنما تضره ولا تضر ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يفتح له الباب بمثل هذا الفتح، أنه كيف لا يغادر إلى ربه تبارك وتعالى بهذه الفرصة. يا إخواننا أيها العاصي أقبل مهما أسرفت، فإن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى الشرك يغفره تبارك وتعالى إذا رجع العبد إلى توحيد الله عز وجل. إذا ما هناك وعيد يتحقق إلا بعدم التوبة، كل وعيد في القرآن يسقط بالتوبة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه هدى إلى حسن المصير إليه وعتاد إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جنود كثير وهو حسن ونعم الوكيل.
استلف علينا عموم ثلاثة جدا رحمكم الله وإياكم، حياة النزول على أرض الاستجود. هذا السؤال ما أدري سؤال مظنون، لأن هذا السؤال يعني ما أنا أظن ما أجبت عليه أكثر من 100 مرة أو أكثر من يوم ما أقول إحنا 10 سنوات أو أكثر من ذلك. ومع ذلك ما أدري يعني أريد طبعا الفائدة المجموعة، هل ترون أنني
يعني يجب على هذا السؤال وأخذ الجواب.
طيب يعني تريدون أن أرخى الإشكال يعني في مسألة.
طيب بالنسبة لمسألة النزول على الأرض عذرا على الخلف يعني مسألة النزول على الأرض البدائل المدير هي اليدين على اليدين أم على الركبتين؟ الصحيح في هذا الباب بما لا يدع مجالا للشك أن النزول إنما يكون على اليد وليس على الركب. يدل على ذلك الأثر والمعقول. بالنسبة للأثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح لا علم له. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الرسم قاطع في المسألة في غاية الوضوح. غاية ما أعلم به هذا الحديث قول الإمام البخاري رحمه الله محمد بن الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن هذا أحد رواة الحديث. إن هذا الحديث رواه النووي وغيره من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال الإمام البخاري ومحمد بن عبد الله بن الحسن ما أدري أسمع من أبي الزناد أم لا فقط هذا ما أعلم به. فالإمام البخاري رحمه الله نفى معرفته ولم ينس معرفة غيره. فهناك فرق بين أن يقول لم يسمع وبين أن يقول لا أدري أسمع أم لا. من قلنا فنظرنا محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالنفس الزكي هذا رجل مدني يعني كان يعيش في المدينة. وأبو الزناد عبد الله بن عثمان عالم المدينة الأشهر في زمانه وكان له حلقة مشهورة جدا في المسجد النبوي. تعاصر محمد بن عبد الله بن حسن وأبو الزناد 45 سنة في المدينة. أفما التقى ونوى وهذا مدني وهذا مدني يعني محمد بن عبد الله بن حسن ما كان يحضر مجالس الزناد 45 سنة ما يحضر مجالس الزناد ما التقى به نوى فالمعاصرة محققا يقينا. ثم هو بريء من التجنيس ما افتهمه قط احد للتجنيس. اذا هذا رجل لا يدلل امنا من تجنيسه فعنعنفوه محمولة على الاتصال ثم المعاصرة يقينا موجودة كما قلت 45 سنة تعاصر يقينا ما في سبيل الى القول انه لا ادري يقين عن ذا. فهذا على شرط مسلم صحيح هذا غاية ما عمل به. أما حديث الشريف بن عبد الله النخعي وهو حديث وائل بن حد الذي رواه عنه يزيد بن هارون الذي رواه أبو داود وغيره من طريق يزيد بن هارون عن شريف بن عبد الله النخعي عن عاصم بن قلود عن أبيه عمار بن حد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى سجود حصى فكان أول ما وصل إلى الأرض منه ركبتاه. قال الدارقطني رحمه الله بعدما روى هذا الحديث تفرد به شريك وليس بالقوي فيما تفرد به وهذا كلام من الدارقطني له وزن. ان لم يتابع احد شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ فتفرد. فمعلوم ان سيء الحفظ اذا تفرد لا يقبل منه فكيف هو خالف فهو اولى واولى ان يقبل منه. قال بعض الناس ان الوالد شريك بن عبد الله النخعي نعم يؤدوا لكن اذا روى عنه وجود في هارون تبقى روايته صحيحه لان شريك ما ساء حفظه الا بعدما ولي القضاء في الكوفه ويزيد بن هارون سمع عنه قبل ذلك وقد نص اهل العلم كابن حبان وغيره عن ان روايه يزيد بن هارون عن شريك النخعي كانه سالمه من الخلل لكن هذا يجاب عنه بما رواه الخطيب البغدادي في الكفايه قال فعن يزيد بن هارون قال دخلت الكوفه فما رأيت بها أحد إلا يدلس غير شريك وحسين بن يسير. فدلنا على أن يزيد بن هارون دخل الكوفة فأخذ عن شريك بن عبد الله الكوفة أيضا. إذا له روايتان رواية مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط. فمذهب أهل العلم إن الرواية في من حاله هكذا أن يتوقف عن قبوله خبره جملة حتى يميز أكان الروايات عنه قبل الاختلاط أم لا. أضف إلى ذلك أنه صح عن ابن عمر وقد علقه البخاري بصيغة الجهم وصحيحه انه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقد روى الحاكم في مستدركه هذا عن ابن عمر ونسبه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقال الحاكم وقد قال به جماعه من الصحابه والتابعين ينقلب اليه انيا. طيب هذا ذات الاثار، وكل حديث فيه البداء بالركبتين اما منكر واما ضعيف جدا، واحسن حديث فيه حديث شريف، وقد قلنا ان هذا الحديث ضعيف ومعارض لحديث ابي هريره رضي الله عنه. اما الجهل المعقول فالبعيد اول شيء يصل الى الارض منه، ما يكون الانسان اول ما يصل الارض يداه، اذ يداه موضوعتان يمشي عليهما. كيف يكون اول ما يصل الارض يداه وهو لم يمشي على اليدين؟ وذكر اهل المعاجم معاجم اللغه قالوا ان المقدمان من زوجي الاربع يدان والمؤخران قدمان، الجنان يعني اخطر. فلما علم بعض الذين يدعون القول بان بتقديم الركبه ذلك، قالوا ان ركبه البعير ليست في يدك، ركبه البعير ليست في يدك، وهذا كلام لا يعرفه اهل اللغه. فان فيصل حينئذ هو رجوع الى معاجم اللغه، وقد ذكر اهل المعاجم جميعا في ماده ركبه قالوا وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه. ويستدل على ذلك بحديثين أو بثلاث أحاديث. الحديث الأول صريح جدا في الدلالة على المفروض، وهو في البخاري وفي أحمد، وهو الحديث المشهور لما قال سراقة بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام، قال سراقة بن مالك فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين، فدلنا على ان الركبه هي. الحديث الثاني حديث انس في الصحيحين من النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم وقال سلوم سلوم، حتى قال عبد الله بن حذافه من ابي؟ قال ابوك حذافه. ورجل قال من ابي؟ قال اين ابي؟ قال ابي وابوك في النار. فضج الناس حتى اكثروا، قال تزكى عمر على ركبتيه، وفي الرواية الأخرى فبرك عمر على ركبتيه. ودل عليه الإمام البخاري بقوله باب البروك جمال الإمام، فهذا دل على أن البروك لا يكون إلا على الركبة. والحديث الآخر في مسلم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نجبت خواتيم البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب وقال يا رسول الله هذا أجاءت التي لا تستطيع إلى آخر الحديث، ثم فبركوا على الركب. فدل على أن البروك إنما يكون على الركبة، والركبة بكلام أهل اللغة إنما هي ثمانية. إذن ما هو أول شيء يصل من البعير إلى الأرض؟ ما تكون يداه؟ أول شيء ركبتان وهما في يديه. فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير وركبتاه، فلا يكون أول شيء يصل من المصلي إلى الأرض ركبتاه، هذا بهيم جدا يعني. والمسألة فيها طول غرض أن يكون النزاع حسن، ويكون هذه آخر مرة الإخوة يستفيدون. سلام السؤال. أقلين من السجود أعلى يدين على ركبتين، طبعا نبني على المسألة الثالثة. فإذا قلنا أن اليدين إنما يكون من اليدين، يكون آخر شيء لمس الارض منك في حال الكلام اليدان، يعني اي شيء يصل الى اليد واخر شيء يكون هو اليد. ولو وضع اليد على الصدر مثلا الله بالاخر ده تغيير في اليد، وضع اليد على الصدر بعد الكون من الركوع هو يعني ما نريد ان نخص المساله، لكن هو يعني كما قال الامام احمد رحمه الله ان شاء فعل وان شاء فعل. وهو يعني علماؤنا في الحجاز جزاهم الله خيرا الذين يتبعون هذه المساله قالوا ان ما ينبغي التشديد فيه ولا ينبغي الانكار فيه، وان كان الاقوى من جهه الدليل الثالث مش عارف عالم ما يجيش القبر، لكن اذا قبض انسان ما يعني يبرر ولا ينكر عليه يعني هذا المثل الشديد. والله اعلم. هل هناك فرق بين الحلاقه للمكينه او الموت بعد العمر او الحج ام فرق الحلاقه للموت فقط؟ يا أخي إذا خلاص نسأل الله أن يتقبل البنوت أو المكن، أنا جيت والله ما جزاهم الله الإخوة خير يعني هم يراعوا مستواهم. ما هو المسيح نمرة إيه بقى؟ هي نمرة ثلاثة ونمرة أربعة فمش عارفين. المسألة فيها تخصيص. ما هو ليه التخصيص؟ الذي عليه أكثر أهل العلم دراسة ذلك. وهم طبعا يعني أشراف بين العلماء المانعين من جهة التخصيص والذين يرون غيرها وبين الذين يجوزون هو ان يختلف بينهم في فهم معنى قوله عليه الصلاه والسلام في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. فهو القسم الاول الذي يرى انه ربا وكان منهم جاء سمات بن حرب رواه الحديث ومنه الامام النسائي صاحب السنن بوب على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه قال وهو ان يقول له خير نقل بكذا نسيت بكذا. فقالوا ان مجرد عرض الفعلين للسلعة الواحدة يبدا بيعتين في بيع. لكن احنا اذا نظرنا الى لفظ البيع هل تم بيع بمجرد عرض السعر ولا لابد من ايجاب القبول ولابد من الاشوار المجلس والاشتراط وهذه الاشياء المعروفة؟ ما تم بيع مجرد ان السعر والفعلين ما تم بيع من الحقيقة حتى يقال ان صار بيعتين من ثم هي ما تتم الا بيعة واحدة إيه اما بالنقل واما بالتقسيط. العلماء حملوا النهي عن بيعتين في بيعه كان مثلا ياتي رجل فيقول هذه السلعه شريها مني بكذا مثلا بعشر جنيهات خلاص قلنا البيع وعلى اساس ان هو يعطوه كل شهر مبلغ او كل فتره مبلغ قلنا البيع وانتهينا. فياتي الذي باع صاحب السلعه فيقول للمشتري طيب تبيعني هذه بثمانيه نقدا فيقول له خذ فيعمل ثمانيه بثمانية لكن نخدم فهي المسألة المحصلة ايه؟ المحصلة اللي تم ثمانية بعشرة فإذا تم بيعتان للسلعة الواحدة هذا هو الذي يعني عليه أكثر العلماء وذلك من الجزئين بالتفصيل. الله أعلم. كثيرا ما يقول الإخوة الشيخ الألباني حفظه الله محدث من ليس الفقيه والله لم يكن عنه كلمة إذا كان في مسألة الشيخ يستطيع أن يحكم عليه في ذلك. وما أظن أن يكون هناك ما أظن أن يكون قول هذه الكلمة عادة في مسار الشيخ بل لا أبالي إذا قلت أنه لا يساوي سلامة ظفر الشيخ. هذه الدعوة قديمة التعصب لأهل الحديث من قوم يبغضونهم كيف يتصور الذي يحمل الأدلة أنه لا يستوعب أيفقهها الذي ليس عنده من الدليل شيء؟ يعني حامل الدليل لا يفقه والذي ليس عنده دليل هو الذي يفقه؟ ولذلك كانوا يعني يشمعون على أهل الحديث يعني يقول بعض العلماء هذه أحمد بن حكم السنجاني أو إبراهيم السنجاني يقول دخلت الكوفة فإذا قادم لهم أي أهل الرأي يقول في حلقته المساكين وأهل الحديث لا يدرون الفقه قال وكانت بي علة فحببت إليه وقلت له اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات أي شيء قال علي وأي شيء قال ابن مسعود وأي شيء قال زيد بن ثابت فسكت. فقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أي شيء قال أبو بكر وأي شيء قال عمر وأي شيء قال أبو عبيدة فسكت. فقلت له انا اخذت اصحاب الحديث سالتك عن مساله لم تحسنها كيف ترميهم بما انت لا تحسنه؟ وكانوا دائما يدخل اهل الحديث المبارك المبارك من الشافعي رحمه الله وقد جمع بين الفكر والحديث فنظر اهل العراق واوقفهم حتى سماه اهل مكه ناصر الحديث ناصر الحديث وهو شامه في جذور المحدثين وليس لا عد فقهاء المحدثين ليس الشافعي رحمه الله في مقدمته لانه اوقف زحف او اوقف دعوى اهل الراي ان اصحاب الحديث لا يفقهون حتى ان كان في مجلس محمد بن حزم الشيباني كان لا يعجبه كثيرا مما يقول اهل العراق لكن حمله ادبه على ان يناظر شيخه محمد بن حزم الشيباني مع جزء العلماء للشافعي أعلى من محمد بن حاتم الصيداني، كيف لا وهو معدود من المجتهدين على الإطلاق، ومحمد بن حاتم الصيداني معدود لأنه من كيف في مذهب بالطول منتفس، فكان مع وثقه في العلم واعتراضه كان يعني لا يترك هؤلاء حتى يكون الشيخ يجيب الناظر كل أهل المجلس، فلا يستطيعون معه الجواب. يقول عنده حرج، عنده حديث، عنده قال حدثنا أخبرنا، فلما ضد منه وكان لا يجدون جوابا وكان حظهم من الأثار قليل قليلا شكوا ذلك لمحمد بن حسن وقالوا إنك إذا كنت من المجلس موضوعا مستشعرين فما نستطيع معه جوابا. فقال له محمد بن حسن إنه ظلمني أنك باعتماد وأصحابي أنا ظلم. فقال له إني أضلك عن المناظرة. قال ما ضد. فتناظر معه في مسألة المياه، وكان أبو يوسف رحمه الله يقول من قول أهل الحجاج هنا أفضل من قولنا. فلما تناظر معه طويلا في مسألة المياه هذه موجودة في ملحقة لكتاب الأم مناظرات الشافعي مع محمد بن حاتم في ثنايا الأم، يقول إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطئ فقال بقولكم في الماء لكان قد أحسن التخاطئ. ولما جاء الشافعي المراهوي رحمه الله وكأنه استقل الشافعي فيعني رسم لمحدثه بالفارسية أن هذا الشافعي ليس بقوي، وكان الشافعي يعرف الفارسية فعلم أنه يحط عليه، وكان الشافعي متكئا فجلس. قال له تناظر. فقال له إسحاق ما جئت إلا لذلك. فتناظروا في المسألة المعروفة لهم في كراء بيوت مكة، فظهر عليه الشافعي ظهورا ظهور الغم. وهو يعني مسألة غم المحدثين بقلة الفقه هذه يعني مسألة قليلة، لا ينكر أن يكون هناك يعني من المحدثين من لم يهتم إلا بفقه الرواية، وهذا كثير، وكثير من الناس ينتسبون إلى الطوائف وليس منهم، يعني كثير من الناس يقول أنا محدث وتجد يعني ما عنده فكرة عن الحديث، هل هذا يعني يرجع رجل الحديث به؟ لا. الشيخ ناصر الدين حفظه الله قال رجل أحيا الله تبارك وتعالى به السنة وأحيا به فقه الحديث، يخالف هو في مسائل كما يخالف الإذان، له مسائل تفرغ لها كما تفرغ غيره، فلا يزاد أنهم يطعنون عليه في هذه المسائل التي خالف فيها أنه ليس لفقيه، فما من الإنسان إلا تدخله، أن تلك ثقافة وظاهر عنك عارضة. شيخ حفظه الله ما يعرف قدره إلا من جلسه ورآه. هذا الرجل لو رأيته لقلت سقط من القرون الثلاثة الأول على محياه نظرة السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وأشهد لله العظيم كأن نظرة الحديث على وجهه. لكن ما يخالف ولا يحادي أحدا إذا اعتقد الشيء ما يحادي فيه، حتى وإن أداه إلى وإن أدى ذلك إلى ضرره. وحسب أن الرجل ليس من الدولة في الدنيا تتبناه، رجل طويل ما هو من الدولة تتبناه مع الفضل الذي أدراه الله تبارك وتعالى على يديه، وما من رجل يمثل الحديث للسنة في هذا العصر. أقول هذا مبالغا في نفس الشيخ حفظه الله تعالى ولا هو مستغن عن نفسه أمثاله، ما من رجل له في الحديث أي علم إلا وللشيخ منه ما يفضل عليه، وكتبه يعني يشهد لها القاصر الدائم، وقد قيل تناحق الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العلي بن باز حفظه الله تبارك وتعالى قال قيل له أقمت ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث الشيخ الألباني؟ قال ما قلت ذلك لكني أوافق عليه. وكان الشيخ ندعو حضره الله في مجلس عند رجل ممن يعادون الشيخ الألباني، فسأل هذا الشيخ ابن باز حضره الله قال له ما تقول في حديث كذا وكذا صحيح؟ قال عند فجاء الغريب. شوف طبعا جميعنا من هذا الرجل ممن يعامل الألباني، قال عند فجاء الغريب. فقال له نعم. قال هذا الجزء الفلاني. فصعد الرجل الى مكتبه واتى بالجزء، فقال له هات ابواب كذا وكذا من كتاب كذا وكذا، وطبعا الشيخ مجد منصور له بالحلم. ف فالمهم جاء فالأحكام يقرأ علينا ما كده الشيخ. فهم جعل يقرأ الرجل فالله قال يا شيخ ما تفعل هذا الألبان؟ فقال إن مصنفات الألبان لا يستغني عنها عالم ولا طالب علم. ما يستغني عنها عالم ولا طالب علم. وهذه حقيقة قد رأينا الذين يكرهونه عيال عليه يسرقون عمله ولكنهم كالوسطي ماهر. يعني مثلا الشيخ يعد المخلي طبق أوروبا هو يعدون كل السلاحين. الشيخ يعد الرقم ويعدون جبر الفتحة. لكن هذا ما يخفى على الذين يمارسون. وقد رأينا أكثر هؤلاء ما يتجاوزون عدل الشيخ ولحكم الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يعني يهدي هؤلاء إلى معرفة أقوال العلماء. هل يجوز لطالب العلم المبتدئ ان يتنزل المذهب المعلم من المذاهب الاربع حيث تعرض له كثير من المسائل الثلاث فلا يدري ما هو قول الراجح من السنه رجل الاشاده؟ اما بالنسبه للتمذهب كوسيله لتنظيم الدراسه فهذا جائز. وانا سالت الشيخ الالباني حفظه الله لانه طبعا طوروا عنه ان هو بيهدم من المذاهب الاربع ولا يجوز تقليد المذاهب الاربع والشيخ مظلوم يعني بريء من هذا القول. فسألت هذا السؤال تقريبا بعينه، هل يجوز لطالب العلم من باب تنظيم الدراسه، لان هو لو ذهب كده بفقه مقام لن يصل الى شيء. ويربى الانسان على صغار العلم وليس على كبائه، كيف ولما يروش يقول وكيف ولما يليس له قرون يدخل وسط الكبائر. فإذا دخل وسط العلماء الذين يرجحون رجل العظيم على بعض وليس عنده أدراك السنين ما يحس قائلا من هذا الخلاف، لذلك رد المستقص عليه. فكأن مثلا يدرس مثلا من المتون أو يدرس كتابا مطلقا من كتب المباحث كتنظيم الدراسة، مع وهناك شرط ألا يجعل المذهب دينا لا يتجاوزه حتى وإن ظهر الدليل على خلاف المذهب، لأن هذا أهل العلم جميعا ينهون عن ذلك. فقلت للشيخ حفظه الله فأي المذاهب تنصح؟ بأي المذاهب يعني؟ قال بالمذهب الشافعي ثم المذهب الحنبلي. قال هذا يعني هذان أفضل المذاهب الأربعة من حيث تنظيم السنة، المذهب الشافعي لقراره ومن جهة الكتب والعلماء، هو المذهب الحنبلي لبسطه على الدليل. بكل أسف هناك بعض المدارس الموجودة بتنشد المذاهب الأربعة جملة وتحرم التقليد حتى على الأعداء على العام الذي لا يجوز شيئا، وهذا غلو جدا وإلحاد. قل إن التقليد لا يجوز في دين الله، التقليد لا يجوز في دين الله، أم نعم لا يجوز المنع. العالم يخلف، العالم نفسه لا يتصور إن عالم يفتي في كل مسألة ببحث واستقراء واستفاضة العمر، لا يتسع إلى مثل هذا. وقد وجدنا أكابر العلماء يذكرون فتاوى غيرهم كالإمام الشافعي كالإمام مالك كالإمام الشافعي كالإمام أحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وهؤلاء. نسأل عن فتوى فيقول كان سعيد بن سعود يقول كذا، كان الزهري يقول كذا. فالمسألة اللي لابد الإنسان يتحرى الحق لوليه ويبحث المسألة وينظر إلى جملة المخالفين وبعدين يشوف مسألة التعارض والترجيح في الآخر يرجح قول من الأقوال. ما أظن أن أحد يجده أبدا من العلماء يجده على كل إنسان، إنما كل إنسان بحسبه. وقد أسقط الله تعالى وتعالى الحرج عن هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يتصور أن آتي على رجل مثلا يعمل في حقي ويقول له تعالى بقى نناقش بقى التعارض الترجيح، فإذا تعارض دليلان مش عارف نعمل فيهم إيه ونخلف؟ هذا نوع من التعديل. فمن يقول ان التقليد لا يجوز حتى على هذا الرجل غالي جدا، ومن يقول ان المذاهب دين لا يجوز تجاوز المذهب حتى ولو ظهر الدليل، ايضا هذا غلو شديد. والحق بين طرفي نصيب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي الامه الى صراط المستقيم. نجد الوقت في الصلاة منهم من يرفع يديه في كل ركعة ومنهم من يرفعها في التكبيرة الأولى والثالثة فقط أيهما أرجح؟ وهل من يفعل هذا هل يكون قد أخطأ؟ هذا من الخلاف الواسع، هذا من الخلاف الذي يبتغ هذا من المسائل التي يصيغ فيها الخلاف، زي رفع التكبيرات، رفع الأيمان تكبيرات الجنازة، تكبيرات العيدين، كل هذا مما يصيغ الخلاف فيه، كما كل شيء يسمى بالدماء رحمه الله، لكن يختلف فيه الأفضل، والأفضل، والأفضل اللي هو يرفع في تكبيرة الحرام، ثم يرفع إذا أراد أن يركع، ثم يرفع إذا رفع من الركوع، ثم يرفع بعد الثانية، بعد الركعة الثانية، يعني بعد ما سن التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة يرفع، كما في حديث ابن عمر. أين بقية كتاب تمام من التعليق على فقه السنة وذلك لأن الكتاب لو لم يستكمل أن باقي؟ هو الشيخ ناصر حفظه الله ما أتم الكتاب، يعني هو وقف على هذا الكتاب، فيعني هذا السؤال حاليا أن أوجه إليه. ما هو أفضل كتاب في الزهري؟ كتب الزهري المسنادة عموما من أفضل الكتب، يعني كلام السلف القديم كل بركة، خذ كلامهم كده تحس إن كل بركة نور. عند كتاب الزهد الهناد والزهد الوكيع وزهد الإمام أحمد رحمه الله وزهد ابن مبارك، خذ هذه الكتب وتجاوز السند، يعني لم تكن لك همة في الأسانيد، تجاوز السند واقرأ، ستقف على يعني أقوال هؤلاء العلماء في الزهد تنفعك إن شاء الله. ومن أفضل الكتب وأمتعها كتاب سير على النبلاء للحافظ شمس الدين الزاهري رحمه الله، هذا الكتاب من أنفس الكتب، وإن كان هو غالي لكن حقيقة جمع فيه سير العلماء، وفي جاء يفرق ما هو موجود في كتب الجن في تراجع العلماء، كل من إيه؟ كل من بما يخصه. في أخ يعني ليس عن الشهود هذه يعني ايه انا لا انا لا اتكلم ولا يعني هو اخشى من الواحد يعني يبين تنفسه احيانا فقد يعني لا يكون الجواب يعني لا انه يكون لا يستفيد منه بيذكر وهذا بهذا الجواب من هذه الاسئله وتبقى طبعا البقيه للمشايخ بيتكلم عن تحريك الاصبع هل هو شرد فعلا ولا ليس يشارك لأنه في كتاب جزء اسم البشارة بنفي التحريك وثبوت الإشارة قال إن الصواب إن المصلي إذا سجد إن هو ينفض إصبعه إلى القبلة ولا يحرك إنما يشير فقط وقال إن يعني المصنف هذا الجزء ذكر أحاديث وآثار وتقول إن كان يشير ولا يحرك والشيخ الألباني حفظه الله ذكر كتب الصلاة وذكر في غيره من الكتب كتمام من أشياء أظن أن تحريك الإصبع هو سنين أسنين الصلاة فيقول إن الذين صنفوا بالإشارة يقولون إن تحريك شاذ هل دعوا الشذوذ صحيحة؟ الأول حتى يعني نتصور المسألة واعتقاد الشيء فرعا عن تصوره نعرف الاول الشاي كقاعده وبعدين نطلع نفرع على هذه القاعده الشاي تاريخ المختار لحديث الشاي هو ما عرفه الامام الشافعي رحمه الله قال ليس الشاذ من الروايات ان يروي الراوي ما لم يروه غيره بل الشاذ ان يخالف الراوي غيره إذن لا بد في الشذوذ من ثبوت المخالفات لا بد في إثبات من الحديث شواذ أي حديث من ثبوت المخالفة طيب أي أنواع المخالفة التي يعنيها ابن الشافعي هي المخالفة التي يستحيل معها الجمع أو يتعذر فإذا أمكن الجمع بين الأدلة زال الخلاف ثم لا يكون ذلك من الشاذ إذن لا يكفي في الفصل في الحديث الشاذ الاقتصار فقط على اصول الحديث بل لا بد من دراسه مبحث التعارض والترجيح على الاقل في كل هذا اذ لا يتم التوفيق بين الروايات الا اذا اتقنا مبحث التعارض والترجيح طيب ناتي على تحريك الاصبع اهو شاذ ام لا لمن الشافعي قال ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره قد تروي شيئا ما يرويه غيره لكن لا يكون شاذا تكون تلك زيادة ثقة
زيادة منك، زيادة خفض منك. فنيجي بقى نشوف المسألة. الحديث الذي ورد في هذه المسألة في السنن، حديث زائد بن حج، يروي بزائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج، فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وكان ينفض يده يحلقها. قالوا أن جمعا من أصحاب عاصم بن كليب ذكروا له هذا الحديث، فمن يذكر ما ذكره زائدة 12 واحد تقريبا من الثقات، وبعضهم يعني فيه نظم كبير، اجتمعوا في الرواية عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقالوا: يشير بأصبعه. 12 واحد قالوا يشير، وزائدة بن قدامة وحده قال يحرك، فقال في هذا الشهود. نقول لا، لابد من ثبوت المخالطة حتى نكمل الحديث الشاذ. الأول بحثنا الآن هل فيه مخالفة بين الحديثين أم لا؟ الجواب أنه لا مخالفة. لماذا؟ لأن الإشارة تجامع التحريك غالبا. ما أقول دائما الاحتمال أن تكون الإشارة لا تجامع التحريك، أن يقال مثلا لك أين محمد فتقول هو ذاك، فأنت ما حركت ما قلتش هو ذاك، ما قلت هو ذاك وأشرت. لكن الإشارة في جمع التحريك غالبا، إذ لا تفهم الإشارة غالبا إلا بتحريك. فمثلا لو قلت لرجل أريد أن أشرب، وأنا قلت كده يفهم شيئا، أو قلت له تعالى تقول هكذا، اذهب هكذا، اقعد هكذا، فلابد أن تجامع التحريك الإشارة غالبا، وإلا تكون الإشارة عارية، لا تستطيع أن تفهم ماذا يريد هذا الإنسان. فإذا كانت الإشارة تجامع التحريك غالبا، فما هو المانع أن يحفظ زائدة بن قدامة صفة هم حفظوا الإشارة أول مرة وهم حفظوا التحريك صورة التشابه. زائدة بن قدامة لا سيما وزائدة بن قدامة ثقة ثبت صاحب سنة ليس عليه مغنم أبدا. قال ابن حبان: كان من الصفات المتقنين، كان يعيد السماع 3 مرات، إذا سمع حديث 12 مرة من سمع السماع 3 مرات. فإذا جاز أن تقول هذه زيادته شاذة، فأرني من الذي تقبل زيادته إن ردت زيادة زائدة. ومثال هذا ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث حماد بن زيد عن سابق الزمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء رحراح. أرجو أن الإخوة ينتبهوا كلمة رحراح دي، لأن هي هذا الحرف هو اللي في البحث. بإناء رحراح، فرضع يده على فم الإناء وخلف الضوء بسم الله إلى آخر الحديث المشهور، نضع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. رأى هذا الحديث جماعة من الثقات نحو 6 عن حماد بن زيد عن سالك بن أسلم بن بناني عن أنس بن مالك فقالوا بإناء رحراح. وخالفهم أحمد بن عبدة الضبي في هذا الحرم فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء دجاج. يبقى الجماعة قالوا بإناء رحراح، وأحمد بن عبدة قال بإناء دجاج. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال: حكم جماعة من الحجاج بأن أحمد بن عبدة صححها، انقلب عليه رحراح ألبها دجاج. ابن خزيمة الذي روى رواية أحمد بن عبدة ما تبنى هذا، بل بنى فقه الباب على هذا الحرف، فقال رحمه الله: باب إباحة الوضوء بآنية الزجاج، والرد على المتصوف الذين يزعمون أن هذا إفلاس إذ الخزف أبقى وأصوب. اللي تفرق بوضوءه وقع منه الكسر، هتستلاح الغير كسر حديث وقع وراها في لمسة بنظر فيه، لأن هذا إخبار لأنه معرض للكسر. أيها ابن خزيمة رد عليهم بهذا الحرف، رد عليهم بهذا الحرف. ثم روى الحديث ثم قال بعد ذلك الحديث ورواه جماعة عن حماد بن زيد فقال وحراح مكان زجاج. ثم قال وهذا هو الفكر وابن خزيمة رحمه الله كان من الفلائل الجمعين بين الفكر والحديث والذلك يسمونه بإمام الأئمة. قال والوحراح هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه ويفق بين الروايتين فهو إناء وحراح من زجاج. فأحمد بن عبدة ذكر جنسه وهم ذكروا صفته صفة وحراح ورحمح يعني واسع واسع الفم فقال إن هو رحراح كان واسع فهم ذكروا صفته وأحمد بن عبدة ذكر جنسه المصنوع من زجاج فأين التعارض بين الروايتين. ونعلم من أصول العلماء أن حمل قول العالم أو روايته على ما لا يخالف الدليل أولى من رده فإذا كان الجمع لائقا فهو الواجب ولا يصار إليه إلا ولا يصار إلى الترجيح إلا ما تعذر الجمع. فكذلك كذلك في مسألة الإشارة مسألة التحريف هو ذكر صفة الإشارة وهي التحريف وهذه زيادة منه فلا بد أن تقبل. فالذين يقولون ان رواية زيادة من قولنا شاذة لم يصيب من ما توفر الخلال ما توفرت المخالفة بل الجمع ممكن. واذا تبنينا مثل هذا والحقيقة هناك مدرسة موجودة يتجمع مثل هذا واحدث شرا مستطيرا في الكتب كما يرون رجلا خالف رجلين الا حكموا على غرض الرجل بالشذوذ على طول. وهذا يزيد تصرف العلماء ان هم العلماء النظرة نبحث الشاذ من ادق المباحث بهم الحديث واعرافها. لذلك قلما تعرض عالم بتصنيف للتفريق ما بين الشذوذ وما بين زيادة الثقة ليه ما لها قانون ما لها قانون يتصرف انما هذه تعتمد على اتقان العالم للاصول ثم كثرة ممارسته التي سمعها من الحديث والذوق. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم نسأل الله ان يعلمنا ان ينزل الى قدر جميعا ما فرغ به لسانه انه لله توكل عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.